بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو دفاعنا عن السنة لمحمد بن محمد أبي شهبة رحمه الله. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: تهكم أبي ريا بالمحدثين وتجهيله لهم. من الصحيفة 75 إلى 79 عرض للحن والخطأ في الحديث والتقديم والتأخير فيه والزيادة والنقص منه، ورواية بعض الحديث واختصاره بأسلوب تهكمي، وطريقته في سرد الأقوال تظهر المحدثين بمظهر المتساهلين. ثم ذكر عنوانا بالخط العريض فقال: تساهلهم أي المحدثين فيما يروى في الفضائل وضرر ذلك. وهو يوهم من لا يعلم أن المحدثين جميعا على هذا، مع أن كثيرا من الأئمة كالبخاري ومسلم وابن خزيمة قد جردوا كتبهم للصحاح وتحروا غاية التحري في ذكر أحاديث الفضائل. وأيضا المحدثون لم يأخذوا بالأحاديث الضعيفة في باب الفضائل إلا بشروط فصلها أهل الفن والتحقيق، فإرسال القول على عواهنه كما صنع المؤلف ليس من الأمانة العلمية في عرض الآراء، وهو إلى التدليس والتلبيس أقرب منه إلى التوضيح والتبيين. وبحسبك أيها القارئ الطالب للحقيقة أن تراجع هذه المباحث التي استعرضها غير أمانة في كتب أصول الحديث، لترى إلى أي حد حاول المؤلف التشنيع والتشهير بالمحدثين. وأقرب هذه الكتب وأحدثها كتاب توجيه النظر للعلامة الشيخ طاهر الجزائري. قال: تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى. وبعد
وهذا هو قصد انتقاص المحدثين بدعوى أنهم يتلقون حديث الفضائل بلا ضوابط. هذا ليس قصد الحفاظ على السنة وأنه يبحث عن السنة الصحيحة حتى في الفضائل، إنما قصده السخرية وانتقاص المحدثين. وإلا هو أين هو من الحديث الصحيحة في كل هذه القضايا التي يقولها؟ فوليس القصد في هذا الحفاظ على السنة والغير عليها، إنما القصد الانتقاص. نعم.
تحوط المحدثين البالغ في الرواية بالمعنى. وبعد، فلكي تزداد أيها الطالب للحقيقة علما بوصول السنن والأحاديث الثابتة من غير تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان، أضع بين يديك هذه المقدمات والحقائق المستخلصة مما قدمنا. أولا، أن الرواية بالمعنى قد منعها الكثيرون من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم من رواة الحديث، والتزموا أداء الأحاديث بألفاظها. ثانيا، أن الرواية بالمعنى قد أجازها العلماء لمن كان عالما عارفا بالألفاظ والأساليب خبيرا بمدلولتها والفروق الدقيقة بينها. ثالثا،
نعم، يعني أن الرواية بالمعنى فيها خلاف بين أهل العلم، ومن جوزها جوزها بضوابط، أن يكون عالما بالمعنى حتى لا يحيل، ولا يكون ذلك من جوامع الكلم، ولا يكون مما يتعبد بلفظه، فإن المتعبد بلفظه لفظه مراد ولا يجوز التحول عنه إلى غير ذلك. نعم.
أن الذين أجازوها على أنها رخصة تتقدر بقدر الحاجة إليها، لا على أنها أصل يتبع ويلتزم في الرواية. رابعا، أن التدوين للأحاديث بدأ بصفة عامة ورسمية على رأس المئة الأولى وبلغ منتهاه في نهاية القرن الثالث، وأن بعض الصحابة والتابعين كانوا يدونون الأحاديث في القرن الأول الهجري، ولا سيما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، أن الرواية بالمعنى إنما ترخص فيها من ترخص في غير الكتب المدونة، أما فيها فلا كما قدمنا. السادسا، أن الرواية بالمعنى ممنوعة باتفاق في الأحاديث المتعبد بألفاظها كالأذكار والأدعية وجوامع كلمه صلى الله عليه وسلم.
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حديث البراء لما قالوا بنبيك الذي أرسلت، فذكر البراء الدعاء ثم قالوا برسولك الذي أرسلت، فقال وبنبيك الذي أرسلت، فدل هذا على أن اللفظ هو المراد. وأيضا كان يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن. نعم.
سابعا، أن الذين نقلوا الأحاديث من الصحابة ومن بعدهم من ثقات الرواة كان لهم من الخصائص الدينية والنفسية والخلقية ما ما يعصمهم من التغيير والتبديل والتساهل في الرواية وإنكار ذلك مكابرة. ثامنا أن القواعد التي أخذ جامع الأحاديث بها أنفسهم عند تدوينها هي أدق وأرقى ما وصل إليه علم النقد في تمييز المقبول والمردود من المرويات والحق من الباطل والخطأ من الصواب. هذه المقدمات والحقائق تسلمنا إلى نتيجة صادقة، وهي أن الكثير من الأحاديث النبوية وصلت إلينا بمحكم لفظها، وأن بعض الأحاديث قد رويت بالمعنى مع التحرز البالغ من التغيير المخل بالمعنى الأصلي، وأن ما عسى أن يكون قد دخل الأحاديث بسبب الرواية بالمعنى شيء يسير قد تنبه له العلماء وبينوه، وصدق المبلغ عن رب العالمين حيث يقول: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
نعم، والحديث فيه ضعف. نعم.
قال: اعتماد أبي رية على كلام المستشرقين.
نعم، على كلام المستشرقين، أنا كما قلنا هي سلة واحدة أصلا، ما يزيد الآخر عن الأول شيء إلا طريقة عرض، إنما هي سلة واحدة. كل من أراد أن يطعن في السنة اطلع على كلام المستشرقين والكلام الأول في هذا، ويأتي بهذا وينشره في المساجد وينشره في الكتب، ويقول أنا عالم بقى، رجل عالم، وإلا هم أضعف من أن ينتقدوا هذه الانتقادات بالنظر في السنة بأنفسهم. فماذا عسى أن يبلغ الواحد منهم؟ لا شيء، وإنما يقلد بعضهم بعضا. نعم.
قال: نقل المؤلف بالهامش كلاما عن دائرة المعارف الإسلامية في وضع الأحاديث جاء في آخره، وعلى هذا لا يمكن أن نعد للكثرة من الأحاديث وصفا تاريخيا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هي على عكس ذلك تمثل آراء اعتنقها بعض أصحاب النفوذ في القرون الأولى بعد وفاة محمد صلى الله عليه وسلم، ونسبت إليه عند ذلك فقط.
قبح الله هذا القول. نعم، يعني آراء، عبارة عن آراء اعتنقها أصحاب النفوذ في القرون الأولى ونسبوها إلى النبي، نعوذ بالله. نعم.
ومعنى ذلك أن أكثر الأحاديث من آثار الوضع، وقد مر على هذا الكلام دون أن يعلق عليه بكلمة، ومعنى هذا أنه يرتضيه، بل ما ذكره في كتابه هو ترديد لهذا المعنى. وإني لأقول إن هذا كذب القول
كذب. هذا كذب، وأنت تعلم أن طريقة أو أن منهج الضعيف التكذيب دائما، منهج الضعيف التكذيب والتشكيك. نعم.
وإني لأقول إن هذا القول فيه إسراف وشطط في الحكم، فليست الكثرة من الأحاديث من آثار التطور في الإسلام، وأنها لا تمثل الواقع في نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما زعم كاتب هذه المادة في دائرة المعارف الإسلامية، بل الكثرة من الأحاديث المدونة ثابتة بطرق الإثبات الموثوق بها ومتلقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتاط أئمة الحديث عند جمعه غاية الاحتياط، وعنوا بنقض السند والمتن عناية فائقة.
نعم، هذه يعرفها كل من نظر في كتب الرجال يعلمون كيف أن، وكتب التخاريج وكتب التحقيق يعلمون جهد هذه الأمة المبارك ومواصلة هذه الجهود في سائر العصور، ولا ينكر هذا إلا حاقد وحاسد وكذاب وحانق على السلف، وإلا أي أمة عندها من كتب الرجال ونقد الأقوال ما عند هذه الأمة؟ ولا عشر معشار ما عند هذه الأمة، حتى أنك تقول إن هذا يعني علم من أعلام النبوة، لأن النبي قال: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين بالحق لا يضر من خلفه ولا من خذله، وإنما يعرف الحق بمادته فمادته مصونة، وهي أيضا تحقيق قول الله عز وجل: إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فهذا من حفظ الله للقرآن، لأن القرآن تبينه السنة وتفسره. نعم.
كما وضحت ذلك فيما سبق بما لا يدع مجالا للشك في هذا، وميزوا المقبول من المردود، وكان لهم إلى جانب ما وضعوا من أصول وقواعد لنقد المرويات ملكة خاصة يميزون بها بين الغث والسمين.
مر معنا في ترجمة أبي داود الطيالسي على واحد من الأمة، واحد من الأمة يحدث من صدره بالأربعين ألف، كيف أحمد يحدث بمئات الألوف من صدره رضي الله عنه، حافظة يحفظ ألف ألف حديث، ومنهم من يحفظ المائة ألف والمائتي ألف وأكثر، كما تعرفون القصة في أبي زرعة لما قال له رجل لأني قلت لامرأتي أنت طالق، لم يكن أبو زرعة يحفظ مائة ألف حديث، فقال أمسك عليك زوجك. فهذا معروف في جهود هذه الأمة، لكن سبحان الله الحاقد ما يتقي الله، حاقد ما يتقي الله، ويأتي إلى مسألة التميز ويحاول الطعن فيها، لأنه لو طعن في المميزات فقد أسقط الإيه؟ الأمر. فيأتون إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى هذه الأمة، فإن عظمة هذه الأمة في الإسناد وتحقق الأقوال، فيأتي فيقول هذه الحديث كذا، هذه موضوعة، هذه إنما تكلم بها من يشتهي، أبو هريرة كان يحدث بكذا، البخاري فيه كذا، إلى غير ذلك، حتى تسقط هيبة هذا الإسناد وهيبة هذه الأحاديث. يبقى يأتي إلى مصدر محل الإيه؟ التميز ويسقط. ابن تيمية وابن عبد الوهاب وأحمد لما للجميع من أثر عظيم جدا في تربية الأمة على القواعد السلفية الصحيحة، فيأتي أطعن في هؤلاء الثلاثة بالذات، في ابن عبد الوهاب حتى يسقط كلام ابن عبد الوهاب في التوحيد، في ابن تيمية حتى يسقط كلام ابن تيمية في محاربة الفرق، في أحمد حتى يسقط كلام أحمد في السنة ومواجهة أهل البدع. يبقى بينتقوا يا جماعة، بينتقوا. وهذه طريقة يسير عليها رسلان في محاربة خصوم، يأتي إلى مواضع التميز ويحاول إيه؟ يسقط مثل هذا، مثل هذا. نعم.
ونحن لا ننكر ما كان للخلافات السياسية والمذهبية والكلامية من أثر في وضع الأحاديث، ولكن الذي ننكره غاية الإنكار أن تكون الكثرة من الأحاديث المدونة من آثار الوضع والاختلاف.
نعم، احنا عندنا وصنف علماؤنا في الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، وبينوا مراتب الحديث من جهة القبول والرد، وكل أخذ حقه ومستحقه، حتى الراوي فإنه يفصل القول فيه قبل الاختلاط بعد الاختلاط، كل يأخذ حقه. ما يستوي الناس في هذا المنهج وهذه الطريقة، بل كل له حقه. فهذا الثقة الثقة، وهذا الثقة فقط، وهذا الصدوق، وهذا الشيخ، وهذا مقارب الحديث، وهذا وهذا، كل له رتبة. هذا الكذاب، هذا منكر الحديث، هذا الضعيف، فكل له حديثه. حديث هذا موضوع، حديث هذا منكر مطروق، حديث هذا ضعيف، حديث هذا يصلح في المتابعات، هذا لا يقبل في التفرد، هذا كل واحد أخذ رتبته في الكلام، حتى تميزت الأمة بهذه الميزة العظيمة التي هي الحقيقة آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم.
طعنه في معاوية،
لكن ماذا تصنع سبحان الله؟ ماذا تصنع؟ لابد من الصبر، صبر، إنما هذه المعركة ضروس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. الدجاجيل كثر، الدجاجيل كثر. نعم.
طعنه في معاوية رضي الله عنه والرد عليه. قال ذكر فصلا عنوانه معاوية والشام.
طيب يكفي. والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فأهل السنة والجماعة تسلم قلوبهم للصحابة ولسلف الأمة، ونحمد الله يا إخوانا على العافية،